أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النور الأول خلقة شافع يوم الحساب محمد، وعلى آله الشفعاء في دار الأبد. كنا في هذه الحوارية من بيان الإمام الصادق عليه السلام مع ابن أبي العوجاء، حيث في سجال الحوار فرض ابن أبي العوجاء أن الأشياء لا تتغير. لو أريد معرفة التوحيد من خلال ظواهر الأشياء، فبين له عليه السلام أولا ما تفرضه غير واقع. الواقع المشاهد عندما ينطلق منه الإنسان لمعرفة حقيقة الحال لابد أن يكون الفرض مطابق له، أما أن يتخذ فرضا فرضيا متوغل في الفرضية للإنسان أن يتخذه ويفكر فيه ويتأمل فيه لكنه غير ما هو واقع مشاهد. فهذه مؤاخذة أولى نبه الإمام عليه السلام ابن أبي العوجاء عليها. فقال أحد تعبير من الإمام الصادق الذي مر بنا أمس، فقال العالم الإمام الصادق: إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره. ولكن أجيبك من حيث قدرت تقديرك أيضا. حتى لاحظوا في الجواب الأول ذكر له جوابين، في نفس الجواب الأول الإمام عليه السلام ذكر له جوابين. كيف جوابين؟ أولا قاله هذا الذي مر بنا أن الفرض المشاهد من العالم هو في حال تغير وحدوث، فبالتالي يتم أن هذا العالم ليس أزلي، مقهور، مفتقر، يتصرف فيه، لا حول له ولا قوة له من نفسه بل من غيره، وجودا ووقوعا وحوالا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره عليه السلام في نفس الجواب الأول بعد، غير الشق الثاني الذي سيأتي في كلامه. الجواب الثاني أنه عليه السلام قال، شوف هالعبارة في نفس الجواب الثاني في نفس الجواب الأول: فلو رفعنا ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره، ولكن أجيبك عم من حيث قدرت تقدير فرض آخر. هنا يشير لجواب ثاني بعد في نفس الجواب الأول. ما هو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني الذي يشير إليه عليه السلام أنك وأن حيث قدرنا على أن نفرض لهذا العالم رفع وزوال، هذا دليل على أن هذا العالم ليس، هذا دليل على أن هذا العالم ليس أزلي. هذا العالم الذي فيه الآن تغيرات، أنت ابن أبي العوجاء رفعته فرضت عدم وافترضت وجود عالم فيه ثبات. نفس تمكنك أنت يا ابن أبي العوجاء، تمكنك من فرض عدم هذا العالم، وجود عدم عالم بديل له، هذا مما يدل على أن هذا العالم أنت تستطيع أن تفرض أنه ليس بأزلي، أنه متغير، أنه متصرف فيه، أنه ليس ذاته من ذاته لكي يكون خالد آبد أزلي أبدي سرمدي بل من غيره. هو هذا نفسه تصريح ونداء وجهار بأن هذا العالم مخلوق. لاحظ كيف لاحظ هذا الذي مر بنا أمس أو قبل أمس، أن الأئمة في منهجهم في الحوار والهداية يكتفون من الخصم ليس بالتحليل والغور والتفصيل في كل مقدمات استدلاله وكل نتائج استنتاجه وكل شعب كلامه، يكفيك الخطوة الأولى إن كنت أنت أيها المحاور حاذقا ماهرا متضلعا، يكفيك أنت قد تكون المقدمة صحيحة، توظيف الخصم لهذه المقدمة مغلوط، توظيفه يعني ماذا؟ إن استثماره تجنيده هذه المقدمة للنتيجة الخاطئة التي هو يريدها، تجنيده خاطئ، استثماره خاطئ، توظيفه لهذه المقدمة خاطئ. تبين له أن هذه المقدمة، هنا الإمام عليه السلام لم يستشكل فيها المقدمة، أن الإنسان يمكن أن يفرض عالم غير هذا العالم، قال جيد العقل عنده إمكانية أن يفرض عالم غير هذا العالم، لكن نفس هذه الخطوة التي يقوم بها العقل هي تثمر نتيجة معاكسة لما تدعي أنت أيها الخاصم، بالعكس تثبت أن هذا العالم مو أزلي. لذلك يا أخوان كثير، هذا مر بنا قبل يومين، أن في الحواريات العلمية عموما والعقائدية بعد بشكل أخص، ليس من الضروري أن كل صغيرة وكبيرة لكي ترشد وتنبه الطرف الآخر على الهداية أو على الصواب فيها، أن تستوفيها أو تستقصيها أو تستعرضها، يتشتت التركيز الحوار والبحث، قال كذا وكذا وكذا، أنت تصبر صبر دعه، قال ألف باء جيم دال عشر عشرين مقدمة، أخذ المقدمة الأولى، التفت وياه المقدمة الأولى، كيف المقدمة الأولى اتجاه بوصلتها ليس النتيجة التي يرومها الخاصة، اتجاه بوصلتها الصراط المستقيم. هذه نكتة مهمة تدل على مدى وتضلع الطرف المحاور الأصيل في الحوار أو في الإرشاد والهداية، مهم طبعا، نكتة منهجية مهم دائما يلفتون لها أئمة أهل البيت. طبعا تحتاج إلى تضلع، تحتاج إلى تمرس، تحتاج إلى باع. نقطة أخرى بعد مرت بنا الآن، هو مارسها الإمام الصادق عليه السلام، هذه النقطة الآن، هذه المنهجية مارسها، بس ما خلاه يذهب إلى لوازم ولوازم اللوازم وتداعيات، أخذه من المقدمة الأولى. نقطة أخرى منهجية هنا مارسها الإمام الصادق الآن، لاحظوها، هي أن الإمام الصادق هو لما فرض عالم آخر، عالم ليس فيه تغير، كل ثابت، ليس فيه كذا من الموجودات الصغيرة، واعترف بصغرها، نقطة أخرى منهجية مارسها الإمام الصادق معه، ما هي؟ إن هذا الفرض الذي فرضه منطوي، هذا الفرض الذي فرضه مع أنه صحيح كفرض صحيح يمكن يفرضه العقل، هذا الفرض ينطوي على مقدمات أخرى استخرجها له الإمام الصادق، وبين له أن هذه المقدمات المطوية ما تخدمك، تخدم دي النتيجة التي ندعي نحن نذهب إليها، لا أنت تذهب إليها. هذه نقطة أخرى ذكرناها سابقا، كثيرا ما يا أخوان في الحوار في الجدال بالتي هي أحسن في الهداية في الإرشاد ليس من الضروري الاستقصاء. استقصاء أنت بالنسبة لك صحيح، بس في حواريتك مع الطرف الآخر، في هدايتك، في البحث العلمي، في التعاطي العلمي مع الطرف الآخر، ليس من الضروري أن تستقصي له الأمور وتشتت باله وتشتت بال المستمعين. خذ مقدمة الأولى أو الثانية وبين له كيف تستثمر، لا في النتيجة التي أخذها بل في نتيجة أخرى. هي المنهج الأول اللي بيناه الآن اليوم. المنهج الثاني الذي أيضا مارسه الإمام الصادق عليه السلام أنه بيّن له أن هذه المقدمة منطوية على مقدمات عديدة، ودي المقدمات ما تخدمك بالعكس تخدم المدعى المطلوب للمدعى الذي ترومه أنت. هذا المنهج الثاني، وهو استخراج مقدمات مطوية. طبعا يريد لي تضلع، يريد لي تضلع. إذا لم يتضلع الإنسان صعب. مثلا بعضهم، أتذكر الكلام من قبل ربما 20 سنة قبل، ربما كان عنده تشكيك في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صخب ذاك في ذيك الفترة 20 سنة، أكثر من 20، بداية الإنترنت بدأ ينتشر، بداياته الأولى إنترنت وكمبيوتر وهالمجرات، هو في البدايات صار لي أكثر من 20 سنة يعني عندنا في بلداننا. فمن ضمن تشكيكاته في ولادة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يشكك بمباني منطوية فيها، وكانوا الوهابية والسلفية يدعمون ذا المشكك، وكان منتدى دولي أقدر أقول لكم صراحة ملحمة ثقافية بديعة كانت، وانهزم المحاور 3 مرات وعابوا عليه حتى نفس السلفية والوهابية. أحد المداخلات التي جرت معه أنه يطعن في روايات الفريقين في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمباني تنسف علم الحديث كله، بس هو ما صرح بها، بنى عليها، لكن في الحوار بحمد الله استخرجت أن هذا مؤدى كلامك مبني على نسف العمل بالسنة مطلقة. قال لي التزم به، هو فعلا أن عنده تلون علماني. فثم صار خلاف حاد بينه وبين الوهابية نفسهم أصدقاء أعوانه، يعني هو المبنى هو يقبله، هم يريدون النتيجة ديك، بس ما يدرون هذه النتيجة التي هو هذا المحاور والخصم يبني عليها تنبني على مباني تنسف نفس الوهابية بعد والسلفية. هاي نكتة لطيفة، أن الإنسان في حوار المعين سواء فقه عقائدي أو فقهي أو علمي أو في أي علم معين، نفس المقدمة قد تكون منطوية على مقدمات عديدة، يجب أنت أيها المتضلع تستخرجها وتواجه بها الطرف الآخر، تقول شوف أنت ابتنيت على كذا 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 كذا، وبعضها قد تكون واضحة البطلان فينحرج أو ينتبه إن كان من أهل طلب الحقيقة. هنا لاحظوا الإمام عليه السلام مارس هذا المنهج الثاني أيضا، قال له أنت إذا رفعت هذا العالم ووضعت عالم آخر، هذا ينطوي أنك تقر بأن هذا العالم ليس أبدي، ليس سرمدي، يمكن للعقل أن يرفعه، محدود متناهي، وكلها صفات المخلوقية وليست صفات الخالق. هذا استخرجه من هاي. شوف العبارة عيدها لكم. فقال عليه السلام إنما نتكلم، هاي شوف الجواب الأول من الشق الأول، إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، هذا الجواب الأول في الشق الأول. الجواب الثاني في الشق الأول، فلو رفعنا ووضعنا عالما آخرا كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه. أنت هنا تصير قاعد ترفع، رفعت من دون ما تشعر. وما ما صرح بالرفع، قال أفرض عالم آخر. لما يفرض عالم آخر ينطوي على ماذا؟ ها؟ ينطوي على رفع العالم هذا المفروض المشاهد. شوف شلون استخرج دين المقدمة الإمام من كلامه وألزمه بأن نتيجة دين المقدمة وهي صحيحة في نفسها، حتى المقدمة المطوية صحيحة في نفسها، لكن تؤدي إلى نتيجة غير النتيجة التي أنت أيها الخصم تتوخاها. فلو فرضنا، وشوف هذه أساليب البحث العلمي إذا مؤسسة من قبل الأئمة عليهم السلام. فلو رفعنا ووضعنا، هي صنعة صناعة التحليل يمارسها الإمام الصادق. فلو رفعنا ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره. ولكن هنا يبدأ الشق الثاني، التقدير الثاني. ولكن هذا بعد بحث فيه حساس، هذا الشق الثاني الآن فيه بحث منهجي آخر ثالث حساس. جملة من الفلاسفة إلى يومنا هذا لم يهضمون، وجملة أخرى من أكابر الفلاسفة والمتكلمين هضمون. منهج ثالث دققوا فيه، اعتمد عليه جملة وافرة من الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء والمفسرين والمحدثين، وجملة أخرى رفضوه، ورفضهم خطأ. هذا منهج ثالث الآن سنبينه، وجدا جدا جدا مهم في عالم المعارف. يعني ليس البحث في خصوص هذه الحوارية الخاصة في معرفة الله، لا لا لا، هذا بحث منهجي إذا تم، كما أن المنهجين الآن مر بنا مهمين، إذا تم يفيدان في موارد عديدة أخرى. هذا البحث المنهجي هنا التفتوا إليه الثالث، إذا تم يفتح آفاق واسعة في المعارف عجيبة غريبة مهمة، حتى يستعمل هذا المنهج في الفقه. إيش هذا المنهج؟ خلني أشرح على أساس بعد ذلك نشرح العبارة لكلام المعصوم. هذا المنهج هكذا، أن العقل يمكن أن يفرض فرض معين، إمكانية العقلية الذاتية للخارج موجودة، إمكانية العقلية الذاتية في الخارج موجودة، لكن إمكانية وقوعها في الخارج بحسب القدرات المحدودة ممتنعة. ليس فقط بحسب القدرات الموجودة، لربما بحسب قدرات الخلق ممتنع. أعيد الضابطة، لأن هذا منهج مهم في بحوث المعارف، هنا مارسه الإمام الصادق. وذكرت لكم كثير من بحوث وقواعد وبراهين أكابر أهل المعقول من فلاسفة متكلمين مبنية عليه، وهناك جمهرة كثيرة من الفلاسفة يرفضوه إلى يومنا هذا، يرفضوه خطأ طبعا، يقولون هذا توهم. هذا مو توهم، هم يحسبون أن هذا توهم فلا يبنى عليه البراهين، بينما لا هو ليس توهم أو برهان وإن كان فرضي. أعيد الضابطة، قد تكون هناك من الفروض يفرضها العقل لها إمكانية ذاتية عقلية في الخارج، لها إمكان ذاتي، المصطلح اللي الأخوة يعرفوه، لكن ليس لها إمكان وقوعي. لها إمكان ذاتي لكن ليس لها إمكان وقوعي. هل يمكن للعقل أن يستعمل هذه المقدمات أو دي الفرضيات أو لا؟ الصحيح نعم يمكن للعقل، ما دامت إمكان، ما دامت إمكان وليست بامتناع يمكن للعقل أن يستعملها. ويبني عليها إبراهيم. الفهرست الآن خلني أوضحها للأخوان لأن الأمر واقعا مهم. الآن كثير من براهين الفلاسفة حتى سامعين بالمادة الأولى عند الفلاسفة قابلية إثبات المادة الأولى في الأجسام، طبعا هذه حتى في بنات الوحي موجودة مأخوذة منه، لها أهمية كثيرة في بحوث المعارف. أنا لست في صدد استعراضها، المادة والصورة في الجسم، ومر بنا أن الجسم ليس ماذا؟ ها؟ ليس طبقة واحدة، أوهو الجسم طبقات، هو الجسم الدنيوي طبقات، هذا مر بنا فيزيائيا مسلم، فكيف يبقى بعد الأجسام الأخرى؟ بحث المادة والصورة جدا مهم، من البراهين المهمة في إثبات المادة والصورة يا أخوان تلتفتون مهمة، هذا المنهج اللي بينه الإمام الصادق، وهو أن العقل يمكنه أن يعتمد على إمكانية ذاتية عقلية وإن لم تكن إمكانية وقوعية. شوف هذا المنهج مهم، منهج ثالث الآن بينت عنوانه واسمه وقالبه ولم نخوض فيه، بس رديف لهذا المبنى ولعل التكمية تكون غد، مبنى رابع عند أئمة أهل البيت بل عند القرآن والعترة، هذا لم يستخدمه أو يركن إليه ويأنس به منهج رابع، ولم يطمئن إليه إلا النوادر من أوحدي الفلاسفة وأوحدي المتكلمين، هو المنهج الثالث فيه لغات، فكيف بعد منهج رابع؟ المنهج الثالث ماذا يعتمد؟ مر بنا يعتمد على الإمكان الذاتي العقلي مع امتناع وقوع. منهج رابع أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبينه الإمام علي بن موسى الرضا، ذكرنا الرواية أن الله ليس يعلم الأشياء، يعلم الممتنعات ولوازم الممتنعات ولوازم لوازم الممتنعات إلى ما لا نهاية. استعمال الممتنعات، هذا المنهج الرابع، استعمال الممتنعات في البراهين العقلية لوازم الممتنعات، إلى الآن حتى في الفلسفة الغربية المجال مالها مو مفتوح، يتخوفون، حقهم يتخوفون لأن هذا منهج يبقى له تضلع وباع كبير. ما هو المنهج هذا الرابع؟ استعمال اللوازم الممتنعات. ستاتة تقول ممكن ذاتي عقلي وليس له ممكن وقوعي، شوية لها مجال، يعني المنهج الثالث. أما ذا المنهج الرابع ممتنعات محاليات تستخدم لوازمها براهين كما استخدم القرآن. هذا يريد لباع باع بحر طمطام، بحر مظلم لا يستطيع البشر أن يلجه، لكنه صحيح برانا التتمة فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.